الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضمن سلسلة التبيين لأخطاء بعض الصائمين نأخذ اليوم خطأ بإذن الله تعالى، وهو ترك صلاة التراويح. وترك صلاة التراويح يحصل من صنفين من الناس وبدافعين اثنين: بدافع التكاسل وبدافع الشبهة والإنكار. نأخذ أولا من ترك صلاة التراويح بدافع التكاسل والغفلة والإعراض، مع أنه يقر بأن صلاة التراويح من الأمور المشروعة المندوبة المستحبة في الشريعة، لكنه غلب عليه هوى وتسلط عليه شيطان وضيق عليه وقته واستساغ ترك هذه الصلاة في هذا الشهر المبارك. نقول لمثل هذا: تأمل في قول الله عز وجل: أياما معدودات، هي أيام قلائل مباركة تذهب ولا تعود، فمن استغلها في طاعة الله عز وجل أفلح ونجا وفاز بإذن الله جل جلاله وتقدس أسماءه، ومن تكاسل عنها فاته هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الجزيل وحرم نفسه. واعلم أنه متى ما استمرت بك هذه الحالة ولم تبادر للإصلاح ما فات وتدارك ما بقي فأنت من الغافلين. وحقيقة أن المحروم من حرم من الخير في هذا الشهر. ما ينفعك والله أن تكتسب الأموال الطائلة وأنت قد قصرت على نفسك في هذا الجانب. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى. واعلم يا أخ الإسلام أن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو توجيه لنا جميعا: وللآخرة خير لك من الأولى. إذا فاتك شيء من الدنيا لا تحزن عليه، فإن الله عز وجل قد ضمن لك رزقك، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، رزقك المكتوب سيأتيك، سيأتيك كما يأتيك أجله. وإذا فرغت نفسك واعتنيت بطاعة الله عز وجل أتتك الدنيا وهي راغمة. في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك غنى وأسد فقرك، ولا تباعد عني، أملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأسد فقرك. الله عز وجل يعدك أنه سيملأ يديك رزقا وسيسد فقرك، وهذا هو الواقع. كلما وجدت الإنسان مقبلا على طاعة ربه سبحانه وتعالى وجدت الرزق يأتيه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أنت تطلب الرزق من الله جل جلاله، كيف تطلب الرزق من الله وأنت بعيد عن الله؟ لا تؤدي ما أمرك به ولا تتقرب إليه بما ندبك إليه. إذن من الجهل بالله عز وجل ومن الجهل بأبواب الرزق الطيبة المباركة أن الإنسان يتشاغل عن المطلوب بالمضمون، يتشاغل عن المطلوب بالمضمون. ما هو المطلوب؟ المطلوب عبادة الله عز وجل، والمضمون هو الرزق. فإذا الصواب أن ينشغل الإنسان بالمطلوب عن المضمون. انشغل بالمطلوب يأتيك المضمون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا توجيه لهذا الصنف الذي يعتقد فضيلة هذه الصلاة في هذا الشهر المبارك، ولكنه يتكاسل عنها، يتكاسل عنها لأتفه الأسباب. منهم من يتركها لمجرد مشاهدة مسلسلات، ومنهم من يتركها لمجرد إيثارا للراحة والدعاء، ومنهم من يتركها بمجرد أن يشغله الجوال أو غير ذلك. هذا والله حرمان عظيم، ينبغي علينا أن نتدارك هذا الأمر. وها نحن في هذا اليوم المبارك قد دخلنا في النصف الأواسط من رمضان، قد مضت العشر الأولى. بالأمس كنا نقول أهلا واليوم نقول مهلا، بالأمس نقول أهلا يا رمضان، اليوم نقول مهلا يا رمضان. إلى أين ذاهب؟ مضت عشرة أيام كأنها ليلة، كأنها ليلة واحدة. وهكذا سيمر الشهر بأكمله كأنه يوم واحد. إذا نتدارك فيما بقي من هذه الأيام، لم يبق إلا الثلثان، ذهب الثلث والثلث كثير، ذهب الثلث والثلث كثير ولم يبق إلا الثلثان، وما بقي هو خير مما مضى. فمن أحسن جازاه الله عز وجل بالحسنى بخيري الأولى والآخرة، ومن أساء فهو المحروم والأعمال بالخواتيم. هذا الصنف الأول، قلنا من يترك صلاة التراويح تكاسلا مع اعتقاده فضيلة هذه الصلاة. وهذا الصنف لم نتعب أنفسنا معه لنبين له شرعية هذه الصلاة وفضيلة هذه الصلاة، فهو يعرفها جيدا. الصنف الآخر، من يترك صلاة التراويح لاعتقاده أنها ليست مشروعة بحسب ما سمع أو قرأ أو غرر عليه أو لبس عليه أو اغتر ببعض المقالات أو بعض الأشخاص أو بعض الجماعات، لهذا الصنف نقول له: أولا، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله عز وجل أيضا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلاة التراويح هو اسم خاص للقيام في رمضان، وإلا قيام الليل مشروع في رمضان وفي غير رمضان. والله عز وجل يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه آيات من القرآن الكريم فيها بيان لفضيلة قيام الليل من حيث العموم، وهو داخل فيه شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى التراويح كما ثبت ذلك عنه في الصحاح والمسانيد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء عن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ليال بالناس جماعة في المسجد ثم خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم فترك الخروج لئلا تفرض على الناس ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمنا أن تفرض لأنه انقطع التشريع بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبقيت السنة كما هي وبقيت صلاة التراويح من السنن التي أحياها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حث عليها بقوله وفعله كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان قامه بماذا؟ قامه بالصلاة بالطاعة من جملة القيام أن يقوم الإنسان بالصلاة وهكذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وهكذا أحاديث كثر يبين النبي عليه الصلاة والسلام فيها فضيلة هذه الصلاة وأيضا من ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام أن قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة أو ترك له ما صلى هذه أحاديث من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأما من فعله فقد سمعت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثانيا هذه السنة أجمع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جميعا بعد موته وإنما في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان الناس يصلونها في المسجد جماعات جماعات منهم من يصليها بمفرده ومنهم من يأخذ له جماعة فيصلي به واستمروا على هذا كانوا يصلون أفرادا وجماعات في المسجد في رمضان ولم ينكر ذلك عليهم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة وقالوا لهم هذا غير مشروع وهم أعلم الناس بحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه خرج ذات يوم إلى المسجد في رمضان ورأى الناس يصلون أوزاعا أي متفرقين ومنهم من لديه جماعة من الناس يصلي بهم ومنهم من يصلي بمفرده فقال عمر لقد رأيت أن أجمع هؤلاء الناس على إمام واحد فهو رضي الله عنه يعرف أن هذا الشيء له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما كان ليقول ذلك ما هو أصله؟ صلاة النبي تلك الثلاث الليال ثم تركها خشية أن تفرض عليه قال لقد رأيت أن أجمع الناس على إمام واحد فأمر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فصار هو إمام القوم فكان يصلي بهم 11 ركعة وهذه أصح الروايات وجاء في بعضها أنه كان يصلي بهم 23 ركعة والأصح أنه أمره أن يصلي بهم 11 ركعة فخرج اليوم الثاني رضي الله عنه ووجد الناس على إمام واحد فقال نعمتي البدعة هذه يقصد البدعة اللغوية وليست الشرعية وإلا ما كان لعمر أن يحيي بدعة ثم يتفاخر بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم قال رضي الله عنه وللتي ينامون عنها خير من التي يقومون يقصد القيام في آخر الليل خير من أوله وكان الناس ذلك الوقت يصلون أول الليل قال وللتي ينامون يعني الصلاة في آخر الليل خير من التي يقومون بها، ولكن في كل خير. استفيد من هذا على أن صلاة التراويح آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل، وفي كل خير، وفي كل خير. ثم استمر العمل على ذلك في خلافة عمر، ثم في خلافة عثمان، ثم في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وكان يصلي مع الناس ويقرهم على ذلك، وهكذا في عهد الصحابة والتابعين، وإلى أن جاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعروفة المشهورة، الإمام أبو حنيفة، النعمان، والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد بن حنبل. فكلهم ذكروا على أن هذه الصلاة من السنن المستحبة المؤكدة، كل الأئمة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك ترون على أن صلاة التراويح جماعة في المسجد ليالي رمضان من السنن المؤكدة المستحبة التي لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وسار عليه عمل الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن على ذلك سار عمل المسلمين من زمن الصحابة إلى يومنا هذا. واضح؟ إذن صلاة التراويح من السنن المستحبة المؤكدة التي أحياها، التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم أحياها بعد ذلك أصحابه الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، وأفتى بها أئمة المذاهب الأربعة، وسار عليها العمل إلى يومنا هذا. إذن لا ينبغي الإنسان بعد ذلك أن يتكاسل في هذا الفضل العظيم لشهوة أو شبهة، تكاسلا أو لشبهة أو نحو ذلك، بل يحرص على قيام الليل وصلاة التراويح مع إمامه، وهكذا أيضا أن يعتني بصلاته، يصليها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، وكما كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومما ننبه عليه أخيرا على أن التخفيف الزائد في صلاة التراويح يعتبر من الأخطر، التخفيف الزائد، هذه السرعة الزائدة أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين أو نحو ذلك، هذا ما سار عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونحن نقول نتبع سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من شأنه أنه يطيل في قيام الليل. وأما أيضا بخصوص صلاة التراويح في الحالة التي جمعهم عليها عمر رضي الله عنه، فاسمع إلى ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في موطأ الإمام مالك، أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين. وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، ما معنى هذا؟ يعني يقرأ بنحو مئة آية في الركعة الواحدة. وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، أي قريبا من الفجر. فمن استطاع أن يقوم بهذا فهذا أفضل، ومن لم يستطع فليكن التخفيف بما لا يتنافى مع روح القيام، وما يحرم الإنسان نفسه من هذا الأجر العظيم. تجد هذا كثير من الناس يستعجل في هذه الصلاة، ثم أين يذهب؟ يذهب إلى جماعته، إلى أصحابه، إلى رفقته، إلى بيته، فيقعد الساعات يمضغ القات، ما يمل ولا يكل. سبحان الله، الصلاة يتثاقل عنها ولا يعطيها إلا أخف أوقاته وأسرع أوقاته، فإذا جاء إلى اللهو أو إذا جاء إلى الحديث الفارغ ولا تقل هو جالس، لا، البعض يخرج من صلاة التراويح فيبقى مع الجوال مع الانترنت قائما الساعات، اي والله قائما الساعات، يتابع الشبكة، ربما بقي قائم الساعة أو نصف الساعة أو نحو ذلك. أين التعب يا هذا؟ أين الملل؟ ولكن الشيطان حريص على إغواء ابن آدم وحرمانه من الخير. فإذا هذا خلاصة التنبيه على هذا الأمر، على هذا الخطأ الذي يرتكبه كثير من الصائمين بدافع كما قلنا إما التكاسل أو الشبهات، إما الشهوات أو الشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يحبب إلي وإليكم الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.